أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون.
وهذه النصيحة أرجو أن تلقى آذانا صاغية من إخواننا طلاب الحق وأهل الحق. ننصح الشباب السلفي أن يقبلوا على طلب العلم وأن يحرصوا على معاشرة الصالحين وأن يحذروا كل الحذر من مخالطة أهل البدع وأهل الشبه والفتن
مجالس الهدى للإنتاج والتوزيع تقدم خطر مخالطة أهل البدع.
نحذر الشباب السلفي من مخالطة هؤلاء والاستئناس بهم والركون إليهم فليعتبروا بمن سلف ممن كان يغتر بنفسه ويرى نفسه أنه سيهدي أهل الضلال ويردهم عن زيغهم وضلالهم وإذا به يترنح ويتخبط ثم يسرع في أحضان أهل البدع
خطر مخالطة أهل البدع.
التساهل معهم وحسن الظن بهم والركون إليهم وبداية في طريق الضلال والإضلال
ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار.
خطر مخالطة أهل البدع لفضيلة الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إن هذه المسألة مهمة جدا وشأنها خطير، ولهذا اهتم بها الكتاب والسنة والسلف الصالح في دواوين الإسلام، وخاصة ما يتعلق بالعقائد وبالذات ما يتعلق بالمواقف من أهل البدع والضلال وأهل الفتن والانحرافات وجلساء السوء بالذات. ففيما بينوه الشفاء والكفاية لمن أراد لنفسه الخير وأراد لنفسه أن يحيا حياة ترضي ربه وتقربه إليه وتبعده عن النار، لقد اهتم بهذا الموضوع سلفنا الصالح رضوان الله عليهم علما وعملا وتطبيقا فما علينا إن كنا نريد النجاة إلا أن نتبع سبيل هؤلاء المؤمنين الصادقين المخلصين الذين عرفوا الشريعة الإسلامية عقائدها ومناهجها ومقاصدها ومراميها، فقدموا النصح والبيان والتحذير لمن أراد الله به خيرا من هذه الأمة وأراد له النجاة وركوب سفينة النجاة في الأرض. في القرآن الكريم تقرؤون قول الله تبارك وتعالى:
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا.
فبين الله في هذه الآية واقع وحال أهل الزيغ والأهواء، وأنهم يتقصدون الشر للأمة ويتقصدون لهم الفتن، لأن نواياهم ليست بسليمة وقلوبهم مريضة، ويريدون أن يصاب الناس بأدوائهم، لأنها كما يقال في المثل: إذا عمت هانت. وفي المثل العام: قطع ذنب الثعلب فقطع أذناب الآخرين. وقد قال الله تبارك وتعالى في الكفار: يا أيها الذين آمنوا أن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم على أعقابكم كافرين. ويود الكفار والنصارى واليهود للمسلمين أن يرتدوا عن دينهم، ولأهل البدع نصيب كبير من هذا القصد السيء ومن إرادة السوء لأهل الخير. من هنا يجب الحذر منهم، غاية الحذر. وقد نبهنا الله في هذه الآية تلوناها أن الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، يتقصدون فتنة الناس في دينهم والانحراف بهم عن دين الله الحق إلى ما هم فيه من البدع والضلال، وما فيه هم فيه من الشبهات والتخبطات والانحرافات. فهم يريدون السوء لمن يثق بهم ولمن يجالسهم ويخالفهم، ولهذا تراه يسلكون شتى المسالك لصد أهل الحق ولا سيما الشباب عن منهج الله الحق. فلهم طرق قد برعوا فيها وأساليب قد مهروا فيها وربوا عليها شبابهم، فتجده لا يعلم، قد لا يعرف كيف يتوضأ، ولكنه يجيد عرض الشبه والتشكيك والتشويه والتنفير من الحق وأهله. قد تجد يجيد هذا إجادة عظيمة والعياذ بالله. ونسأل الله أن ينقذهم من هذه المسالك الشيطانية وأن ينقذهم من أسباب الهلاك. الرسول عليه الصلاة والسلام فتلى هذه الآية لما تلاها قال: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فهؤلاء أهل الأهواء وأهل الزيغ هم الذين يتتبعون المتشابهات. الرسول يقصد أن أهل الزيغ الذين يتبعون المتشابه هم الذين يجب أن يحذرهم الناس. فمن علامة أهل البدع ومن علامة أهل الزيغ أنهم ما يسلكون مسالك أهل السنة في بناء دينهم على الآيات المحكمة ورد المتشابهات إلى المحكمات، وإنما يتألقون بما يوافق هواهم ويستطيعون أن يروجوا به بدعواهم الفاسدة وبدعهم الضالة كما فعل الخوارج والروافض والمرجئة والقدرية، فإنهم يتعلقون من النصوص المجملة والمتشابهة بما يوافق هواهم فيضلون به ويضلون الناس. وعلى هذه الشاكلة أهل البدع في كل زمان مكان مهما كان نوع بدعتهم، ولا تحتقرن شيئا من البدع ولا تستصغرن منها شيئا، فإن هذه مسالكهم يختن ويزير، ويريد أن يفتن الناس ويزيغ مثل زيغه، وينحرف مثل انحرافه، ويفتن مثل فتن الدين والعياذ بالله. فانكثر الآية بينت حالهم، والرسول بين حالهم وحذر منهم. وإذا كان قد أمر بهجران الصحابة الذي يتخلف عن تبوك حتى بعد توبتهم، وهم لم يركضوا بهذه الفتنة ولم يتحركوا بها، بل تابوا وندموا واعترفوا، ومع ذلك بما وقعوا فيه من المخالفة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بهجرانهم، لأنهم متهمون في هذه الحال، وقد يكونون متهمين بالنفاق. فإحسان الظن بأهل الانحرافات وأهل البدع والضلالات مخالف لمنهج الله تبارك وتعالى، فلا بد من الحذر منهم. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: فإذا رأيتم من يتبع المتشابه فأولئك الذين عن الله فاحذروهم. ما قال أحسن منهم الظن، كما يقول الآن كثير من أهل الأهواء: أنتم تتكلمون عن النوايا، أنتم تتكلمون عن المقاصد. يا أخي، إذا رأينا عندك شبه وضلالات أنت متهم، الله حذر منك ورسول الله حذر منك، كيف نحذر منك وكيف نحسن لك الظن وقد نبهنا الله تبارك وتعالى إلى سوء قصدك وحذر رسول الله منك؟ فالرسول ليش ما أحسن الظن بهؤلاء وهم صحابة وبعضهم بدريون وتخلفوا لعظم الأعذار وبينوا، وهل سبب الأزمات وعظم الأعذار بينوا الحديثة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هي؟ قال: أما هؤلاء فقد صدقوا، ولكنك أمرهم إلى الله عز وجل، وحتى يقضي الله فيهم ما أراد سبحانه وتعالى. فأمرهم أمرهم بهجران إلى 40 يوم، وبعد 40 يوم يرسل لهم الرسل أن يعتزلوا نساءهم، هجرهم اجتماع برمته، ما كان يكلمهم أحد أبدا، بقي معهم زوجاتهم يعرفن عليهم، قالوا خلاص أبدا. الله الرحيم الرؤوف ورسوله الرؤوف الرحيم عليه الصلاة والسلام يعامل هؤلاء مثل هذه المعاملة، مثل هذه المعاملة. فالحذر من أهل البدع وبغضهم وهجرانهم ومقاطعتهم هو السبيل الصحيح لحماية الأصحاء من أهل السنة من الوقوع في فتنتهم. التساهل معهم وحسن الظن بهم والركون إليهم هو بداية في طريق الضلال والانحراف. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. ومن أظلم من أهل البدع؟ أهل البدع شر من الفساد وأهل المعاصي. ولهذا يقول فقيه العراق وعاقله سلام بن أبي مطيع: لأن ألقى الله بصحيفة الحجاج أحب إلي من ألقاه بصحيفة عمرو بن عبيد. عمرو بن عبيد عابد زاهد ما شاء الله، لكن مبتدع ضال، والحجاج فاجر سفاك مجرم، يرى أنه لو خير أن يلقى الله بصحيفة الحجاج وصحيفة عمرو بن عبيد لاختار أن يلقى الله بصحيفة الحجاج السفاك الظالم الفاجر. لماذا؟ لإدراكه لخطورة البدع وشناعتها. ويكفينا أن الرسول كان في كل خطبه أو جلها يصفها بأنها شر الأمور، كما في حديث جابر رضي الله عنه قال الرسول يخطب إذا خطب يعلو صوته ويحمر وجهه كأنه منذر جيش، يقول صبحكم ومساكم، ثم يقول أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. ويصدقكم في قول الله تبارك وتعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن الله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو. فهؤلاء أتباع أهل البدع، مهما كانوا هذه البدع تتناولهم مثل هذه الآيات. لماذا؟ لأنهم يقدمون طاعة أمرائهم وسادتهم وقادتهم على طاعة الرسول وعلى طاعة الله تبارك وتعالى. وكثير منهم سيلقى الله بهذه الإجابة: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبرانا فأضلنا سبيلا، ربنا آتهم ضعفين من العذاب وأعنهم كبيرا. كثير منهم لا أقول كلهم، كثير منهم سيلقى الله بهذه الإجابة، خاصة من يتبع هواه في محاربة الحق والرضا بالباطل، بل الدعوة إلى الباطل وتشويه الحق، كما يجري من كثير من الناس في هذه الأيام. تراهم يلبسون مسوح الإسلام، بل مسوح السلفية، وهم أشد الناس حربا على السلفية وأهلها. فالذي يحترم المنهج السلفي ويحترم العقيدة السلفية ويحترم أهل هذا المنهج سابقهم ولاحقهم، كيف يحسن الظن ويركن إلى أهل الباطل؟ إن قلت كتاب الله هو عليك، إن قلت سنة رسوله فهي حجة عليك، إن قلت أئمة الإسلام فمواقفهم معروفة ومدوناتهم وتآليفهم معروفة في مجافاة أهل البدع وبغضهم والتحذير منهم، ولا سيما أئمة السنة كمالك والأوزاعي والشافعي والسفيانان وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأبو حاتم وأبو زرعة أئمة الإسلام وجبال السنة وهم قدوة الأمة. فمن لا يقتدي بهؤلاء ويحيد عن سبيلهم فوالله إنه لمتبع لسبيل الشيطان، ويركض في ميادين الشيطان مهما ادعى لنفسه. الآن هات موقف الصحابة والتابعين وأمة الإسلام ممن يسب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا تسب أصحابي، والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. يعني الصحابة فوق القمم، ما هو قمم، فوق القمم، يعني هم بعد الأنبياء مباشرة، ليش سبهم؟ لماذا تسب أحدا منهم؟ وأنت لو جئت بأعمال الخير كلها وأنفقت جبال الذهب كلها، لو تحولت من جبال الذهب إلى جبال لا ذهب وأنفقتها بعد بلوم الذهب ما نسيه، كيف سبهم؟ الرسول يلعن من يسب أحدا من أصحابه. تجد هؤلاء الضالين لا يغضبون لأصحاب رسول الله، ويا ويلك إن انتقدت إماما من أئمة الضلال السابين للأنبياء والصحابة والقائم بحرمته، يضربونك ويحاربونك من أجل هذا الضلال لا من أجل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فأي ضلال عند يفوق هذا الضلال؟ هؤلاء يزعمون كثير من أنفسهم أنهم أهل السنة، وهذا واقعهم وهذا حالهم، فأي احترام عندهم للسنة وقد أهين أصحاب رسول الله فلم يصلوا. ومن كذبهم وفجورهم أنهم رفعوا عقيرتهم بمنهج الموازنات ويسمون وجه منهج العدل والإنصاف. فليس ما تنصفون الصحابة؟ لماذا ما تنصبون موازنكم هذه أول شيء لنبي من الأنبياء ولأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذا دليل أنكم ما أنشأتم مثل هذا المنهج خلفتم به إلا لنصرة الباطل ونصرة الضلال ولحماية الضلال وأهله ولحماية مناهج الضلال. والله لو كنتم صادقين ما اخترعتم هذا المنهج، لو كنتم صادقين وأخطأتم في هذا المنهج لبدأتم بنصرة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وإنصافهم ممن افترى عليهم وظلمهم وأهانهم ورماهم بالنفاق ورمى بعضهم بالردة وفعل وفعل، ومثل هذا مقدس عندهم، مثل هذا مقدس مجدد إمام إلى آخره. أبلغ هذا الشأو وبلغ هذه المنزلة بسبه الأصحاب محمد أم بسبه لموسى أم بقوله بالحلول أم لقوله بوحدة الوجود أم لتعطيل الصفات أم قوله بالإشياء، بلغ هذه المنزلة السامية عندكم بهذه الأشياء وكثير وكثير من المخازي. وما بال هذا عندكم كلمة أصحاب الرسول في الهامش وبعيدين عن الهامش، لو كنتم تحترمونهم والله لو كان هذا الشخص أبوكم وجدكم لحاولتموه، ولكن إنما هي الأهواء وإنما هو الضلال والانحراف والاستهانة بدين الله وحبلته مهما ادعيتم لأنفسكم، فهذا الواقع يكشفكم ويفضحكم. على كل حال أنا أحيل الشباب إلى كتب أئمة السنة لينهلوا منها مباشرة، وما يجلسوا كلا على أشرطة فلان وكلمات فلان، وإنما يأخذ العلم من مناهله الأصيلة ويرجعون إلى العلماء فيما يشكل عليهم. وإن الأمر والله لجد ورب السماء لا سيما والمشاكل بلغت حدا لا نظير له، فالسنة الآن تحارب وأهلها يحاربون بمختلف وسائل الإعلام وفي الكتب وفي الأشرطة وفي الأنترنت وفي كل مكان، ويصورون أهل السنة بأنهم خوارج بل يكفرونهم، فأي فتنة أخبث وأشد على الإسلام والمسلمين من هذه الفتنة الخطيرة التي ملأت الأرض والأجواء والفضاء. فنسأل الله العافية، نحذر الشباب السلفي من مخالطة هؤلاء والاستئناس بهم والركون إليهم، فليعتبروا بمن سلف ممن كان يغتر بنفسه ويرى نفسه أنه سيهدي أهل الضلال ويردهم عن زيغهم وضلالهم، وإذا به يترنح ويتخبط ثم يصرع في أحضان أهل البدع. وقد مر التجارب من فجر تاريخ الإسلام، فأناس من أبناء الصحابة لما ركنوا إلى ابن سبأ وقعوا في الضلال، وأناس من أبناء الصحابة والتابعين لما ركنوا إلى الأقطاب بأبي عبيد وقعوا في ضلال الضلال، وأناس ركنوا إلى كثير من الدعاة السياسيين الضالين ومن رؤوس البدع فوقعوا في حبائل أهل الضلال، وكثير وكثير جدا لكن نذكر منهم قصة عمران بن حطان كان أهل السنة وهوي امرأة من الخوارج فيريد يتزوجها ويهديها إلى السنة فتزوجها، فهذا بالملجم أولا، فبالملجم كما أهل السنة وقع في حبائل امرأة فأوقعته في البدعة. هذا عمران حطان قبحه الله، فجرت بدعته إلى قتل أمير المؤمنين الخليفة الراشد علي بن أبي طالب، وكان يبغى يهديها فكثير من متسير المنهج السلفي يقول لا أدخل ما عبد الرحمن مليون، نعم مليون، وعمران بن حطان ما دخل عبد الرحمن مليون وما دخل عمران بن حطان بارك الله فيكم، وكلهم كان يكمل إلى السنة ثم وقع في الضلال وأدى بذلك فجوره إلى أن قتل عليا، وأدى بهذا فجوره إلى أن مدح هذا القاتل نسأل الله العافية. قال يا ضربة بالتقييم ما أراد بها إلا ليبلغ مثل الأرش رضوانا، فيمدح بالمجنب هذا البيت أبيات بعده ولا أذكرها الآن، أكرم بقوم بطول الأرض أكبرهم لم يتركوا دينهم بغيا وعدوانا إلى آخر أبيات رديئة قالها في مدح هذا المجرم بارك الله فيكم. وحصل عبد الرزاق من أئمة الحديث أنخدع بعبادة وزهد جعفر بن سليمان الضبعي وأنس إليه فوقع فيه يعني حبائل التشيع. وانخدع أبو ذر الهروي الراوي الصحيح بروايات البخاري بروايات وهو من أعلام الحديث، انخدع بكلمة قالها البيهقي في مدح الباقلاني، فجره جرته هذه الكلمة في مدح الباقلاني إلى أن وقع في يعني حبائل الأشاعرة وصار داعية من دعاة الأشاعرية. ضرب مين اللي مدح الباقلاني وخدع بهذا المدح؟ أبو ذر الهروي، فوقع في البدعة الأشاعرية وصار داعية للمذهب الأشعري وانتشر في الأشعري في المغرب العربي. كان المغرب يأسون إليه ويأتونه ويزورونه ويبث فيهم الأشعري، وهم قبله ما كانوا يعرفون إلى المنهج السلم، فأضلهم كان يتحمل وزرهم إلى يوم القيامة نسأل الله العافية. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان لهم الأجر مثل أجور من تدعى إلى القيامة، لا ينقصون من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كعليم الرزم مثل أوزارهم إلى يوم القيامة لا ينقص من أوزارهم شيئا. فنسأل الله العافية. والبيهقي خدع في بعض أهل الضلال ابن فورك وأمثالهم، وكان من ألام الحديث ألام الحديث. أنت جاهل وتثق بنفسك وتغتر بنفسك وأنت ما عندك علم عميق، فأنت أولى من آت المرات من أن تقع بالوقوع في البدء من هؤلاء. خدع ابن فورك هذا البيهقي وقع في الأشعرية، وكثير وكثير كثير من الناس، وفي هذا العصر أمثلة كثيرة ممن عرفناهم كانوا على المنهج السلفي ولما اختلطوا بأهل البدع ضلوا، لأن البدع الآن وأهلها لهم أساليب ولهم نشاطات ولهم طرق يمكن ما كان يعرف الشياطين في الوقت الماضي، فعرفوا الآن هذه الأساليب وهذه الطرق وكيف يخدعون الناس. فمن أساليبهم أنك تقرأ وتأخذ الحق وتتركه الباطل. كثير من الشباب لا يعرف الحق من الباطل، لا يميز بين الحق والباطل، فيقع في الباطل يرى انه حق ويرفض الحق يرى انه باطل، وتنقلب عليه الامور. وكما قال حذيفه رضي الله عنه: ان الضلاله كل الضلاله ان تنكر ما كنت تعرف وتعرف ما كنت تنكر. فترى هذا ماشي في الميدان السلفي والمضمار السلفي ما شاء الله ما شاء الله، ما تحس الا بعد استدار مسكين وإلى به حرب على أهل السنة، وأصبح المنكر عنده معروف المعروف عنده منكر، وهذه هي الضلالة كل الضلالة. فهم حذر الشاب السلفي أولا أن يطلب العلم، أن يجالسوا أهل الخير وأن يحذروا أهل الشر، فإن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام ضرب مثلا للجليس السوء وآثاره والجليس الخير وآثاره الطيبة. فمثلا جلس السوء مثلا جلس الخير الجلس الصالح، وجلس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، يعني أنت كسبان معه مستفيد منه على كل حال من الأحوال، لا تجد منه إلا الخير. كالنخلة كلها خير وكلها نخل، كما هو مثل المؤمن، وهذا كالخير. يعني صاحب السوء كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن لا تسلم من دخانه. فالأذى لا بد لا يحكم لك، والشر لا بد أن يلحق بك جسيما أو خفيفا. فإذا كان لا بد من الضرر بجلسة صاحب السوء، فلماذا تحرص على مجالستهم ومخالطتهم؟ ما دليلك على الجواز؟ الرسول حذر، الرسول أنذر، الرسول بين الخطر، فما هو أدرك؟ أئمة الإسلام حذروا وأنذروا ونفذوا توجيهات رسول الله عليه الصلاة والسلام وتوجيهات القرآن والسنة، فعلى أي دليل تخالف منهج أهل السنة والجماعة وتتحدى إخوانك الذين يحبون لك الخير ويخافون عليك من الوقوع في الشر؟ فناصح كل شاب سلفي أينما كانوا وأينما نزلوا أن يدرسوا منهج السلف وأن يعرفوا قدر أهل السلف أهل السنة والجماعة وأن يدركوا فيهم يعني أنهم أهل النصح، أن يعتقدوا أنهم أهل النصح وأهل الخبرة، وما يقولونه والله يتحقق في من يأخذ بقولهم أو يخالفهم، فمن خالفهم فالغالب عليه الوقوع في الباطل والوقوع في الشر، ومن استفاد منهم سلم ونجا، والسلامة والنجاة لا يعدلها شيء. وإذا كان كبار السلف من أمثال أيوب وابن سيرين ومجاهد وغيرهم لا يطيقون أن يسمعوا كلمة أو نصف كلمة من أهل الباطل، ولا يسمحون لك أن تناظر أهل البدع، لأن المناظرة تجرك إلى الوقوع في الفتنة، فهم أهل خبرة وأهل ذكاء وأهل نصح. فأوصي الشباب أن يستفيدوا أولا من كتاب الله، ثانيا من سنة رسول الله، ثالثا من توجيهات ومواقف السلف الصالح، بدءا بالصحابة، وعلى رأسهم عمر الخليفة الراشد وعلي بن أبي طالب رضوان الله عليهم، عبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمر رضوان الله عليهم جميعا. ونذكر لكم مواقف بعضهم لأن الوقت لا يتسع لاستقصائهم. أما عمر فقصته مع صبيع بن أسد مشهورة معروفة، إذ كان يقذف ببعض الشبهات في أوساط الناس في صدع عمر، وضربه ضربا شديدا وأودعه في السجن، ثم استدعى مرة أخرى وضربه وأودعه في السجن، ثم في الثالثة قال: يا أمير المؤمنين، إن أردت قتلي فأحسن قتلتي، وإن أردت أن يخرج ما في رأسي فوالله قد خرج. فلم يأمن جانبه أبدا، بعد كل هذا أرسله نفاه إلى العراق وأمر بهجرانه. فهذه العقوبة بسبب هذه الشبهات التي كان يقذفها في أوساط الناس. إذا قستها بالبدع التي تنتشر من أخف الناس بدعة، تجد البون الشاسع بين ما عند صبير ومن عند هؤلاء المتأخرين من الضلالات، لأن هذه أخطر أشد بكثير وكثير، ولها دعاة ولها نشاطات مع الأسف الشديد على كل المستويات. وأما علي بن طالب فيكفي أنه قتل الخوارج الذين قال فيهم رسول الله: شر الخلق والخليقة شر من تحت أديم السباء. وفي هذا الوقت بزغ قرن الخوارج في غاية العنف وفي غاية الشدة، وله من الوسائل والإعلام والدعايات والأعمال والفتك ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. فكيف يأنس المسلم الصادق إلى من يحب هؤلاء ويواليه؟ وكيف يثق بمن هذا منهجه وهذه عقيدته وهذا موقفه من الأمة؟ وأما عبد الله بن عباس فله كلام شديد في أهل القدر رضي الله عنه، من عقل أثنين بحبهم حتى أعبى أنفه حتى أجدعه، أو كما قال، يعني هكذا سيتعامل مع أهل البدع. ابن عمر لما بلغه أن قوما يتكفرون العلم ويقول لا قدر، قال: أبلغهم أنني منهم براء وأنهم مني براء. ما راح يفتح ملف وتحقيقات وإلى آخره كما يشترط الآن أهل البدع، يقذفون الناس ظلما وعدوانا. فإذا يعني ثبت لك شيء من ضلالهم وتكلمت وحذرت منه، قالوا: ما يثبت، ها؟ ولو يأتيهم جبريل يقول: ما يثبت. جبريل قام قال: والله ما يثبت. جبريل كما سمعنا من الله سبحانه وتعالى، نعوذ بالله من الهوى. هذا شيء معروف عنه. ولو يأتي 1000 شاهد على ضال من ضلالهم لا يقبلون هذه الشهادة يسقطونها. ألف شاهد عدل على ضال من ضلالاتهم لا يقبلون الشهادة. فأضيع الإسلام أضيع شباب الأمة بهذه الأساليب الماكرة. نسأل الله العافية. عمر لما أخبره واحد وواحد ثاني يسمع بس صدقه لأن المؤمن عدل وثقة. وديننا يقوم على أخبار العدول من قواعده أخبار العدول. فإذا نقل الإنسان العدل كلاما فالأصل فيه الصحة ويجب أن تبني عليه الأحكام وحذر الله من خبر الفاسق. فإذا إنسان معروف الفسق وجاءك بخبر لا تخذه وتثبت في لأنه في احتمال أن يكون صادق هذا الفاسق ثبت. أما الآن عدل تلو العدل العدل تلو العدل يكتب يشهد ما فيه ما فيه ينقل كلام الضال حروف وما فيه ما تضبط فيها وحافظ. يعني أساليب عند أهل البدع والفتن في هذا الوقت نسأل الله العافية. يعني لا يعرف خوارج ولا روافض ولا أهل البدع في الأزمان الماضية وجاءوا الأمة بأساليب وقواعد ومناهج وفتن ومشاكل وأساليب إذا جمعتها والله ما بمنتي شيء. إذا جمعت أساليبهم وقواعدهم لا يقوم الإسلام شيئا. ومنها أخبار العدول أن يسقطون ومنهج السلف في نقد أهل البدع يسقطونه بطرق خبيثة يسموها بالعدل يسموها بالموازنة الحسنات السيئات إلى آخره. وإذا نظرت في هذا المنهج ترى أئمة كلهم فاسقين غير عدول ظالمين فجروا على هذا المنهج الخبيث. شاهد ان كما ذكرنا غير مرة ان الله حذرنا من اهل البدع وبين ان مقاصدهم سيئة والرسول بين اكد ذلك وحذر منهم عليه الصلاة والسلام. فهم السلف من هذه النصوص ومن غيرها الكثير والكثير فهموا منها المواقف السليمة الصحيحة من أهل البدع والضلال ودور ذلك في كتبه وقالوا إن المبتدع لا ريبة له وأنه يجب التحذير منه وأن محاربة أهل البدع جهاد أفضل من ضرب السيوف. ليه؟ لأن هذا يفسد الدين مباشرة. هذا يفسد الدين. الفاسق ما يفسد الدين. الفاسق معترف أنه منحرف وأنه مخالف الدين ويحدث نفسه بالتوبة. أما هذا لا، هذا يفسد الدين ويفسد الناس. لهذا نرى أن الله تبارك وتعالى حارب أحبار اليهود ورهبانهم وعلماء السوء منهم أشد من حاربة الحكام والطغاة والجبادة. لماذا؟ لأن دول فسادهم معروف واضح للناس، لكن هؤلاء يلبسون يلبسون حق الباطل كما قال الله تبارك وتعالى أنهم شيء من الحق هو شيء عند الباطل يلبسون بشيء من الحق حتى يرد طرق ماكرة. فالله سبحانه وتعالى أعلم لعباده تراه كم صب من اللوم والذم والتحذير والطعن لليهود وعلمائهم واليسارى. لماذا؟ لأنهم أفسدوا دين الله وأفسدوا عقائد المسلمين. وهذا شأن أهل البدع ولهم حظ من هذا الذم الذي يوجهه الله تبارك وتعالى إلى اليهود والنصارى. والدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم تتبعون سنة ما كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخل الجحر ضب لدخلكم. فقد وقع أهل البدع في هذا الشر وتابعوا اليهود في التأويل وفي التحريف وفي الكذب وفي نشر الباطل والدعاية الباطل شاركهم في كل هذه الأشياء. فالشبه طويل جدا بينهم وبين هؤلاء الذين أخبر الرسول أن هؤلاء سيتابعونهم. فنحن على كل حال بعد هذا كله ننصح الشباب السلفي أن يقبلوا على طلب العلم وأن يحرصوا على معاشرة الصالحين وأن يحذروا كل الحذر من مخالطة أهل البدع وأهل الشبه والفتن. وهذه النصيحة أرجو أن تلقى آذانا صاغية من إخواننا طلاب الحق وأهل الحق. ونسأل الله أن ينفعنا وإياهم وأن يجعلنا وإياهم من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه، وأن يجعلنا من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم الذين يؤثرون طاعته واتباعه على كل أمر من أمور الحياة هذه.
الله خيرا الشيخ على
إن ربنا سمع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جعله في ميزان حسناته. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم بمجالس الهدى، 8 شارع السيدة الإفريقية، باب الواد، الجزائر العاصمة، هاتف رقم 021-96-77-00. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون.
وهذه النصيحة أرجو أن تلقى آذانا صاغية من إخواننا طلاب الحق وأهل الحق. ننصح الشباب السلفي أن يقبلوا على طلب العلم، وأن يحرصوا على معاشرة الصالحين، وأن يحذروا كل الحذر من مخالطة أهل البدع وأهل الشبه والفتن، وأن يحذروا كل الحذر من مخالطة أهل البدع
مجالس الهدى للإنتاج والتوزيع تقدم خطر مخالطة أهل البدع.
نحذر الشباب السلفي من مخالطة هؤلاء والاستئناس بهم والركون إليهم فليعتبروا بمن سلف ممن كان يغتر بنفسه ويرى نفسه أنه سيهدي أهل الضلال ويردهم عن زيغهم وضلالهم وإذا به يترنح ويتخبط ثم يسرع في أحضان أهل البدع
خطر مخالطة أهل البدع.
التساهل معهم وحسن الظن بهم والركون إليهم وبداية في طريق الضلال والإلحاد
ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار.
خطر مخالطة أهل البدع لفضيلة الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إن هذه المسألة مهمة جدا وشأنها خطير، ولهذا اهتم بها الكتاب والسنة والسلف الصالح في دواوين الإسلام، وخاصة ما يتعلق بالعقائد وبالذات ما يتعلق بالمواقف من أهل البدع والضلال وأهل الفتن والانحرافات وأجل السوء بالذات. ففيما بينوه الشفاء والكفاية لمن أراد لنفسه الخير وأراد لنفسه أن يحيا حياة ترضي ربه وتقربه إليه وتبعده عن النار، لقد اهتم بهذا الموضوع سلفنا الصالح رضوان الله عليهم علما وعملا وتطبيقا، رضوان الله عليهم. فما علينا إن كنا نريد النجاة إلا أن نتبع سبيل هؤلاء المؤمنين الصادقين المخلصين الذين عرفوا الشريعة الإسلامية عقائدها ومناهجها ومقاصدها ومراميها، فقدموا النصح والبيان والتحذير لمن أراد الله به خيرا من هذه الأمة وأراد له النجاة وركوب سفينة النجاة فيها. في القرآن الكريم تقرؤون قول الله تبارك وتعالى:
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا.
فبين الله في هذه الآية واقع وحال أهل الزيغ والأهواء وأنهم يتقصدون الشر للأمة ويتقصدون لهم الفتن، لأن نواياهم ليست بسليمة وقلوبهم مريضة، ويريدون أن يصاب الناس بأدوائهم، لأنها كما يقال في المثل: إذا عمت هانت. وفي المثل العام: قطع ذنب الثعلب فقطع أذناب الآخرين. وقد قال الله تبارك وتعالى في الكفار: يا أيها الذين آمنوا أن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم على أعقابكم كافرين. ويود الكفار والنصارى واليهود للمسلمين أن يرتدوا عن دينهم، ولأهل البدع نصيب كبير من هذا القصد السيء ومن إرادة السوء لأهل الخير. من هنا يجب الحذر منهم غاية الحذر، وقد نبهنا الله في هذه الآية تلوناها أن الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، يتقصدون فتنة الناس في دينهم والانحراف بهم عن دين الله الحق إلى ما هم فيه من البدع والضلال وما فيه هم فيه من الشبهات والتخبطات والانحرافات. فهم يريدون السوء لمن يثق بهم ولمن يجالسهم ويخالفهم، ولهذا تراه يسلكون شتى المسالك لصد أهل الحق ولا سيما الشباب عن منهج الله الحق، فلهم طرق قد برعوا فيها وأساليب قد مهروا فيها وربوا عليها شبابهم، فتجده لا يعلم قد لا يعرف كيف يتوضأ، ولكنه يجيد عرض الشبه والتشكيك والتشويه والتنفير من الحق وأهله، قد تجد يجيل هذا إجادة عظيمة والعياذ بالله. ونسأل الله أن ينقذهم من هذه المسالك الشيطانية وأن ينقذهم من أسباب الهلاك. الرسول عليه السلام تلا هذه الآية لما تلاها قال: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فهؤلاء أهل الأهواء وأهل الزيغ هم الذين يتتبعون المتشابهات. الرسول يقصد أن أهل الزيغ الذين يتبعون المتشابه هم الذين يجب أن يحذرهم الناس. فمن علامة أهل البدع ومن علامة أهل الزيغ أنهم ما يسلكون مسالك أهل السنة في بناء دينهم على الآيات المحكمة ورد المتشابهات إلى المحكمات، وإنما يتألقون بما يوافق هواهم ويستطيعون أن يروجوا به لدعواهم الفاسدة وبدعهم الضالة كما فعل الخوارج والروافض والمرجئة والقدرية. فإنهم يتعلقون من النصوص المجملة والمتشابهة بما يوافق هواهم فيضلون به ويضلون الناس. وعلى هذه الشاكلة أهل بدأ في كل زمان مكان مهما كان نوع بدأتهم. ولا تحتقرن شيئا من البدع ولا تستصغرن منها شيئا فإن هذه مسالكهم. يفتن ويزيغ ويريد أن يفتن الناس ويزيغ مثل زيغه وينحرف مثل انحرافه ويفتن مثل فتن الدين والعياذ بالله. فانكثر الآية بينت حالهم والرسول بين حالهم وحذر منهم. وإذا كان قد أمر بهجران الصحابة الذي يتخلف عن تبوك حتى بعد توبتهم وهم لم يركضوا بهذه الفتنة ولم يتحركوا بها بل تابوا وندموا واعترفوا، ومع ذلك بما وقعوا فيه من المخالفة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بهجرانهم لأنهم متهمون في هذه الحال، وقد يكون متهمين بالنفاق. فإحسان الظن بأهل الانحرافات وأهل البدع والضلالات مخالف لمنهج الله تبارك وتعالى، فلا بد من الحذر منهم. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: فإذا رأيتم من يتبع المتشابه فأولئك الذين عن الله فاحذروهم. ما قال أحسن منهم الظن كما يقول الآن كثير من أهل الأهواء: أنتم تتكلمون عن النوايا، أنتم تتكلمون عن المقاصد. يا أخي إذا رأينا عندك شبه وضلالات أنت متهم، الله حذر منك ورسول الله حذر منك، كيف نحذر منك وكيف نحسن لك الظن وقد نبهنا الله تبارك وتعالى إلى سوء قصدك وحذر رسول الله منك. فالرسول ليش ما أحسن الظن بهؤلاء وهم صحابة وبعضهم بدريون وتخلفوا لعظم الأعذار وبينوا، وهو لسبب من الأسباب ما يقول عظم الأعذار، بيّن الحقيقة رسول صلى الله عليه وسلم كما هي. قال: أما هؤلاء فقد صدقوا ولكنك أمرهم إلى الله عز وجل وحتى يقضي الله فيهم ما أراد سبحانه وتعالى. فأمرهم أمر بهجرانه إلى 40 يوم، وبعد 40 يوم يرسل لهم الرسل أن يعتزلوا نساءهم. هجرهم المجتمع برمته، ما كان يكلمهم أحد أبدا، بقي معهم زوجاتهم يعرفن عليهم. قالوا: خلاص أبدا. الله الرحيم الرؤوف ورسوله الرؤوف الرحيم عليه الصلاة والسلام يعامل هؤلاء مثل هذه المعاملة فالحذر من أهل البدع وبغضهم وهجرانهم ومقاطعتهم هو السبيل الصحيح لحماية الأصحاء من أهل السنة من الوقوع في فتنتهم. التساهل معهم وحسن الظن بهم والركون إليهم هو بداية في طريق الضلال والانحراف. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. ومن أظلم من أهل البدع؟ أهل البدع شر من الفساد وأهل المعاصي. ولهذا يقول فقيه العراق وعاقله سلام بن أبي مطيع: لأن ألقى الله بصحيفة الحجاج أحب إلي من ألقاه بصحيفة عمرو بن عبيد. عمرو عبيد عابد زاهد ما شاء الله، لكن مبتدع ضال، والحجاج فاجر سفاك مجرم، يرى أنه لو خير أن يلقى الله بصحيفة الحجاج وصحيفة عمرو عبيد لاختار أن يلقى الله بصحيفة الحجاج السفاك الظالم الفاجر. لماذا؟ لإدراكه لخطورة البدع وشناعتها. ويكفينا أن الرسول كان في كل خطبه أو جلها يصفها بأنها شر الأمور، كما في حديث جابر رضي الله عنه كان الرسول يخطب إذا خطب يعلو صوته ويحمر وجهه كأنه منذر الجيش، يقول صبحكم ومساكم، ثم يقول أما بعد فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. ويصدق في قول الله تبارك وتعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن الله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو. فهؤلاء أتباع أهل البدع مهما كانوا هذه البدع تتناولهم مثل هذه الآيات. لماذا؟ لأن يقدمون طاعة أمرائهم وسادتهم وقادتهم على طاعة الرسول وعلى طاعة الله تبارك وتعالى. وكثير منهم سيلقى الله بهذه الإجابة: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبرانا فأضلنا سبيلا، ربنا آتهم ضعفين من العذاب وألعنهم كبيرا. كثير منهم لا أقول كلهم، كثير منهم سيلقى الله بهذه الإجابة، خاصة من يتبع هواه في محاربة الحق والرضا بالباطل، بل الدعوة إلى الباطل وتشويه الحق، كما يجري من كثير من الناس في هذه الأيام. تراهم يلبسون مسوح الإسلام بل مسوح السلفية، وهم أشد الناس حربا على السلفية وأهلها. فالذي يحترم المنهج السلفي ويحترم العقيدة السلفية ويحترم أهل هذا المنهج سابقهم ولا سابقهم ولاحقهم، كيف يحسن الظن ويركن إلى أهل الباطل؟ إن كنت كتاب الله هو عليك، إن كنت سنة رسوله فهي حجة عليك، إن كنت أئمة الإسلام فمواقفهم معروفة ومدوناتهم وتآليفهم معروفة في مجافاة أهل البدع وبغضهم والتحذير منهم، ولا سيما أئمة السنة كمالك والأوزاعي والشافعي والسفيانان وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأبو حاتم وأبو زرعة أئمة الإسلام وجبال السنة وهم قدوة الأمة. فمن لا يقتدي بهؤلاء ويحيد عن سبيلهم فوالله إنه لمتبع لسبيل الشيطان، ويركض في ميادين الشيطان مهما ادعى لنفسه. الآن هات موقف الصحابة والتابعين وأمة الإسلام ممن يسب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تسب أصحابي، والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. يعني الصحابة فوق القمم، مو قمم، فوق القمم، يعني هم بعد الأنبياء مباشرة، ليش سبهم؟ لماذا تسب أحدا منهم؟ وأنت لو جئت بأعمال الخير كلها وأنفقت جبال الذهب كلها، لو تحولت من الجبال الذهب إلى الجبال الذهب وأنفقتها بهذا لو مد أحدهم ولا نصيف، كيف سبهم؟ الرسول يلعن من يسب أحدا من أصحابه. تجد هؤلاء الضالين لا يغضبون لأصحاب رسول الله، ويا ويلك إن انتقدت إماما من أئمة الضلال السابين للأنبياء والصحابة والقائم بفعل ذلك، يضربونك ويحاربونك من أجل هذا الضال لا من أجل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فأي ضلال عند يفك هذا الضلال؟ هؤلاء يزعمون كثير من يزعمون أنهم أهل السنة، وهذا واقعهم،
وهذا حالهم. فأي احترام عندهم للسنة وقد أذين أصحاب رسول الله فلم يصلوه. ومن كذبهم وفجورهم أنهم رفعوا عقيرتهم بمنهج الموازنات ويسمون وجه منهج العدل والإنصاف. فليش ما تنصفون الصحابة؟ لماذا ما تنصبون موازنكم هذه أول شيء لنبيهم الأنبياء ولأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذا دليل أنكم ما أنسأتم مثل هذا المنهج فلنكتب به إلا لنصرة الباطل ونصرة الضلال ولحماية الضلال وأهله ولحماية مناهج الضلال. والله لو كنتم صادقين ما اخترعتم هذا المنهج. لو كنتم صادقين وأخطأتم في هذا المنهج لبدأتم بنصرة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وإنصافهم ممن افترى عليهم وظلمهم وأهانهم ورماهم بالنفاق ورمى بعضهم بالردة وفعل وفعل. ومثل هذا مقدس عندكم، مثل هذا مقدس مجدد إمام إلى آخره. أبلغ هذا الشأن وبلغ هذه المنزلة بسبه لأصحاب محمد أم بسبه لموسى أم بقوله بالحلول أم لقوله بوحدة الوجود أم لتعطيل الصفات أم قوله بالإشياء؟ بلغ هذه المنزلة السامية عندكم بهذه الأشياء وكثير وكثير من المخازي. وما بال هذا عندكم كلمة أصحاب الرسول في الهامش وبعيدين عن الهامش. لو كنتم تحترمونهم والله لو كان هذا الشخص أبوكم وجدكم لحاربتموه. ولكن إنما هي الأهواء وإنما هو الضلال والانحراف والاستهانة بدين الله وعملته مهما ادعيتم لأنفسكم، فهذا الواقع يكشفكم ويفضحكم. على كل حال أنا أحيل الشباب إلى كتب أئمة السنة لينهلوا منها مباشرة، وما يجلسوا كلا على أشرطة فلان وكلمات فلان، وإنما يأخذ العلم من مناهله الأصيلة ويرجعون إلى العلماء فيما يشكل عليهم. وإن الأمر والله لجد ورب السماء لا سيما والمشاكل بلغت حدا لا نظير له. فالسنة الآن تحارب وأهلها يحاربون بمختلف وسائل الإعلام وفي الكتب وفي الأشرطة وفي الأنترنت وفي كل مكان، ويصورون أهل السنة بأنهم خوارج بل يكفرونهم. فأي فتنة أخبث وأشد على الإسلام والمسلمين من هذه الفتنة الخطيرة التي ملأت الأرض والأجواء والفضاء؟ فنسأل الله العافية. نحذر الشباب السلفي من مخالطة هؤلاء والاستئناس بهم والركون إليهم، فليعتبروا بمن سلف ممن كان يغتر بنفسه ويرى نفسه أنه سيهدي أهل الضلال ويردهم عن زيغهم وضلالهم، وإذا به يترنح ويتخبط ثم يسرع في أحضان أهل البدع. وقد مر التجارب من فجر تاريخ الإسلام، فأناس من أبناء الصحابة لما ركنوا إلى ابن سبا وقعوا في الضلال، وأناس من أبناء الصحابة والتابعين لما ركنوا إلى الأقطاب أبي عبيد وقعوا في ضلال الضلال، وأناس ركنوا إلى كثير من الدعاة السياسيين الضالين ومن رؤوس البدع فوقعوا في حبائل أهل الضلال. وكثير وكثير جدا لا لكن نذكر منهم قصة عمران بن حطان كان أهل السنة وهوي امرأة مع الخوارج فيريد يتزوجها ويهديها إلى السنة فتزوجها. فهذا ابن ملجم أولا، ابن ملجم كان أهل السنة وقع في حبائل امرأة فأوقعته في البدعة. هذا عمران بن حطان قبحه الله فجرت بدعته إلى قتل أمير المؤمنين الخليفة الراشد علي بن أبي طالب، وكان يبغى يهديها يريد يهديها. فكثير من تسير المنهج السلفي يقول لا أدخل، كتبها ياخذ درهم مليون. نعم انا بحطها مادحه انا بحطها درهم مليون ومادحه امران بحطها. بارك الله فيكم. وكلهم كانت من السنه ثم وقعت الضلال وادى بذلك فجوره الى ان قتل عليا وادى بهذا فجوره الى ان مدح هذا القاتل نسال الله العافيه. قال يا ضربه للتقييم ما اراد بها الا ليبلغ مثل عرش رضوانا. فيمدح ابن مريم بهذا البيت ابيات بعده ولا اذكر الان. اكرم لقوم بطول الارض اكبرهم لم يتركوا دينهم بغيا وعدوانا الى اخر ابيات رديئه قالها في مدح هذا المجرم. بارك الله فيكم. وحصل عبد الرزاق من أئمة الحديث انخدع بعبادة وزهد جعفر بن سليمان الضبعي وأنس إليه فوقع في يعني حبائل التشيع. وانخدع أبو ذر الهروي الراوي الصحيح بروايات صحيح البخاري بروايات وهو من أعلام الحديث انخدع بكلمة قالها البيهقي في مدح الباقلاني فجره جرت هذه الكلمة في مدح الباقلاني إلى أن وقع في يعني حبائل الأشاعرة وصار داعية من داعية الأشاعرية. درب مين اللي مدح الباقلاني وخدع بهذا المدح أبو ذر الهروي فوقع في بدعه البشريه وصار داعيه للمذهب الاشعري وانتشر بسببه في المغرب العربي. كان المغرب ياتون اليه وياتونه ويزورونه ويبث فيهم المذهب الاشعري وهم قبله ما كانوا يعرفون الا المنهج السلم فاضلهم فيتحمل وزرهم الى يوم القيامه نسال الله العافيه. كما قال النبي عليه الصلاه والسلام من دعا الى هدى كان لهم اجبه الاجور من تدعى الى يوم القيامه لا ينقصون من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة فعليهم الرتبة في أوزارهم إلى يوم القيامة لا ينقصون من أوزارهم شيئا. فنسأل الله العافية. والبيهقي خدع في بعض أهل الضلال بفورك وأمثالهم وكان من ألام الحديث ألام الحديث. أنت جاهل وتثق بنفسك وتغتر بنفسك وأنت ما عندك علم عميق فأنت أولى من آخر مرات من أن تقع بالوقوع في البدء من هؤلاء. انخدع بن فورك هذا البيهقي وهو كان في الأشعرية وكثير وكثير كثير من الناس وفي هذا العصر أمثلة كثيرة ممن عرفناهم كانوا على المنهج السلفي ولما اختلطوا بأهل البدع ضلوا لأن البدع الآن وأهلها لهم أساليب ولهم نشاطات ولهم طرق يمكن ما كان يعرف الشياطين في الوقت الماضي فعرفوا الآن هذه الأساليب وهذه الطرق وكيف يخدعون الناس. فمن أساليبهم أنك تقرأ وتأخذ الحرف في الباطل كثير من الشباب لا يعرف الحق من الباطل لا يميز بين الحق والباطل فيقع في الباطل يرى أنه حق ويرفض الحق يرى أنه باطل وتنقلب عليه الأمور. وكما قال حذيفة رضي الله عنه إن الضلالة كل الضلالة أن تنكر ما كنت تعرف وتعرف ما كنت تنكر. فترى هذا ماشي في الميدان السلفي والضبار السلفي ما شاء الله ما شاء الله ما تحس إلا بعد استدار مسكين وإلى به حرب على أهل السنة وأصبح المنكر عنده معروف المعروف عنده منكر وهذه هي الضلالة كل الضلالة. فهم حب الشباب السلفي أولا أن يطلبوا العلم أن يجالسوا أهل الخير وأن يحذروا أهل الشر. فإن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام ضرب مثلا للجليس السوء وآثاره والجليس الخير وآثاره الطيبة. فمثلا جلس السوء مثلا جلس الخير الجلس الصالح وجلس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة يعني أنت كسبان معه مستفيد منه على كل حال من الأحوال لا تجد منه إلى الخير. كالنخلة كلها خير وكلها نخلة كما هو مثل المؤمن وهذا كالخير يعني صاحب السوء كناف كثير، إما أن يحلق ثيابك وإما أن لا تسلم من تخالي. فالأذى لا بد لحكم بك، والشر لا بد أن يحلق بك جسيما أو خفيفا. فإذا كان لا بد من الضرر مجالسة أصحاب السوء، فلماذا تحرص على مجالستهم ومخالطتهم؟ ما دليلك على الجواز؟ الرسول حذر، الرسول أنذر، الرسول بين الخطر، فما هو أدرك؟ أئمة الإسلام حذروا وأنذروا ونفذوا توجيهات رسول الله عليه الصلاة والسلام وتوجيهات القرآن والسنة. فعلى أي دليل تخالف منهج أهل السنة والجماعة وتتحدى إخوانك الذين يحبون لك الخير ويخافون عليك من الوقوع في الشر؟ فأنا أنصح كل شاب سلفي أينما كانوا وأينما نزلوا أن يدرسوا منهج السلف، وأن يعرفوا قدر أهل السلف أهل السنة والجماعة، وأن يدركوا فيهم يعني أنهم أهل النصح، أن يعتقدوا أنهم أهل النصح وأهل الخبرة، وما يقولونه والله يتحقق في من يأخذ بقولهم أو يخالفهم. فمن خالفهم فالغالب عليه الوقوع في الباطل والوقوع في الشر، ومن استفاد منهم سلم ونجا، والسلامة والنجاة لا يعدلها شيء. وإذا كان كبار السلف من أمثال أيوب وابن سيرين ومجاهد وغيرهم لا يطيقون أن يسمعوا كلمة أو نصف كلمة من أهل الباطل، ولا يسمحون لك أن تناظر أهل البدع، لأن المناظرة تجرك إلى الوقوع في الفتنة، فهم أهل خبرة وأهل ذكاء وأهل نصح. فأوصي الشباب أن يستفيدوا أولا من كتاب الله، ثانيا من سنة رسول الله، ثالثا من توجيهات ومواقف السلف الصالح، بدءا بالصحابة وعلى رأسهم عمر الخليفة الراشد وعلي بن أبي طالب رضوان الله عليهم، عبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمر رضوان الله عليهم جميعا. ونذكر لكم مواقف بعضهم لأن الوقت لا يتسع لاستقصائهم. أما عمر فقصته مع صبيع بن أسد مشهورة معروفة، إذ كان يقذف ببعض الشبهات في أوساط الناس في صدع عمر، وضربه ضربا شديدا وأودعه في السجن، ثم استدعى مرة أخرى وضربه وأودعه في السجن، ثم في الثالثة قال: يا أمير المؤمنين، إن أردت قتلي فأحسن قتلتي، وإن أردت أن يخرج ما في رأسي فوالله قد خرج. فلم يأمن جانبه أبدا، بعد كل هذا أرسله نفاه إلى العراق وأمر بهجرانه. فهذه عقوبة بسبب هذه الشبهات التي كان يقذفها في أوساط الناس. إذا قستها بالبدع التي تنتشر من أخف الناس بدعة، تجد البون الشاسع بين ما عند صبير ومن عند هؤلاء المتأخرين من الضلالات، لأن هذه أخطر أشد بكثير وكثير، ولها دعاة ولها نشاطات مع الأسف الشديد على كل المستويات. وأما علي بن طالب فيكفي أنه قتل الخوارج الذين قال فيهم رسول الله: شر الخلق والخليقة شر من تحت أيديهم السباع. وفي هذا الوقت بزغ قرن الخوارج في غاية العنف وفي غاية الشدة، وله من الوسائل والإعلام والدعايات والأعمال والفتك ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. فكيف يأنس المسلم الصادق إلى من يحب هؤلاء ويواليهم؟ وكيف يثق بمن هذا منهجه وهذه عقيدته وهذا موقفه من الأمة؟ وأما عبد الله بن عباس فله كلام شديد في أهل القدر رضي الله عنه، منها قال أثنى بحبهم حتى أعطى أنفه حتى أجدعه، أو كما قال، يعني هكذا سيتعامل مع أهل البدع. ابن عمر لما بلغه أن قوما يتكفرون العلم ويقول لا قدر، قال أبلغهم أنني منهم براء وأنهم مني براء، ما راح يفتح ملاك وتحقيقات وإلى آخره كما يشترط الآن أهل البدع، يقذفون الناس ظلما وعدوانا. فإذا يعني ثبت لك شيء من ضلالهم وتكلمت وحذرت منه، قالوا ما يتثبت ما يتثبت، ها؟ ولو يأتيهم جبريل يقول ما يتثبت، جبريل قام قال والله ما يتثبت، جبريل كما سمعنا من الله سبحانه وتعالى، نعوذ بالله من الهوى، هذا شيء معروف عنه. ولو يأتي ألف شاهد على ضال من ضلالهم لا يقبلون هذا الشيء، هذا يسقطونه، ألف شاهد عدل على ضال من ضلالاتهم لا يقبلون الشهادة. فأضيع الإسلام أضيع شباب الأمة بهذه الأساليب الماكرة، نسأل الله العافية. ابن عمر لما أخبره واحد وواحد ثاني يسمع بس صدقه، لأن المؤمن عدل وثقة، وديننا يقوم على أخبار العدول، من قواعده أخبار العدول، فإذا نقل إنسان العدل كلاما فالأصل فيه الصحة، ويجب أن تبني عليه الأحكام، تبني عليه الأحكام. وحذر الله من خبر الفاسق، فإذا إنسان معروف الفسق وجاءك بخبر لا تخذه وتثبت، في لأنه في احتمال أن يكون صادق هذا الفاسق، ثبت. أما الآن عدل تلو العدل، العدل تلو العدل، يكتب يشهد، ما فيه ما فيه، ينقل كلام الضال حروف، ما فيه، ما تضل شهد وحاقد. يعني أساليب عند أهل البدع والفتن في هذا الوقت، نسأل الله العافية، يعني لا يعرفها خوارج ولا روافض ولا أهل البدع في الأزمان الماضية، وجاءوا الأمة بأساليب وقواعد ومناهج وفتن ومشاكل وأساليب، إذا جمعتها والله ما بمتي شيء، إذا جمعت أساليبهم وقواعدهم لا يقوم الإسلام شيئا. فمنها أخبار العدول أن يسقطوهم، ومنهج السلف في نقد أهل البدع يسقطونهم بطرق خبيثة، يسموها بالعدل، يسموها بالموازنة حسنة السيئة إلى آخره. وإذا نظرت في هذا المنهج ترى أئمة كلهم فاسقين غير عدول ظالمين فجروا على هذا المنهج الخبيث. الشاهد إن كما ذكرنا غير مرة أن الله حذرنا من أهل البدع وبين أن مقاصدهم سيئة، والرسول بين أكد ذلك وحذر منهم، حذر منهم عليه الصلاة والسلام. فهم السلف من هذه النصوص ومن غيرها الكثير والكثير، فهم منها المواقف السليمة الصحيحة من أهل البدع والضلال، ودور ذلك في كتبه، وقالوا إن المبتدع لا ريبة له، وأنه يجب التحذير منه، وأن محاربة أهل البدع جهاد أفضل من ضرب السيوف. ليه؟ لأن هذا يفسد الدين مباشرة، هذا يفسد الدين. الفاسق ما يفسد الدين، الفاسق معترف أنه منحرف وأنه مخالف الدين ويحدث نفسه بالتوبة، أما هذا لا، هذا يفسد الدين ويفسد الناس. لهذا نرى أن الله تبارك وتعالى حارب أحبار اليهود ورهبانهم وعلماء السوء منهم أشد من حاربة الحكام والطغاة والجبابرة. لماذا؟ لأن هؤلاء فسادهم معروف واضح للناس، لكن هؤلاء يلبسون يلبسون حق الباطل، كما قال الله تبارك وتعالى أنه شيء من الحق هو شيء عند الباطل، يلبسون بشيء من الحق حتى يرد طرق ماكرة. فالله سبحانه وتعالى أعلم لعباده، تراه كم صب من اللوم والذم والتحذير والطعن لليهود وعلمائهم واليسارى. لماذا؟ لأنهم أفسدوا دين الله وأفسدوا عقائد المسلمين، وهذا شأن أهل البدع، ولهم حظ من هذا الذم الذي يوجهه الله تبارك وتعالى إلى اليهود والنصارى. والدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: تتبعن سبيل من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخل البحر ضبه لدخل. فقد وقع البدع في هذا الشر، وتابع اليهود في التأويل وفي التحريف وفي الكذب وفي نشر الباطل والدعاية الباطل، شاركهم في كل هذه الأشياء. فالشبه طويل جدا بينهم وبين هؤلاء الذين أخبر الرسول أن هؤلاء سيتابعونهم. فنحن على كل حال بعد هذا كله ننصح الشباب السلفي أن يقبلوا على طلب العلم، وأن يحرصوا على معاشرة الصالحين، وأن يحذروا كل الحذر من مخالطة أهل البدع وأهل الشبه والفتن. وهذه النصيحة أرجو أن تلقى آذانا صاغية من إخواننا طلاب الحق وأهل الحق، ونسأل الله أن ينفعنا وإياهم وأن يجعلنا وإياهم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم الذين يؤثرون طاعته واتباعه على كل أمر من أمور الحياة هذه.
الله خيرا الشيخ على
إن ربنا سمع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم.
جعله في ميزان حسناته. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم بمجالس الهدى 8 شارع السيدة الإفريقية باب الواد الجزائر العاصمة، هاتف رقم 021-96-77-00. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.